لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله بما نال الحسين فرزقه قد شفني أخشى عليك أخشى عليك وأختشي أن تخرج الأرواح منا في نطاف الأعين. وإذا أبيت العذر فاجلس للعزاء سمعك بعض ما ألزم. عزمتني وأنا الكفيل وأنا الكفيل بما أردت بيانه مني ولكن فيه قد حيرتني حيث المصائب جمة لا أدري ما منها أقص عليك إيه كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجه أمصيبة التوديع جدناه عندك ضمني لا حاجة لي في البقاء خذني وياك يا جدي لا حاجة لك في البقاء لا حاجة لي في البقاء فأجابه خير الورى بتفجع وتحزن حسين سافر واترك ديارك والأوطان كني عاين جفتك للخيل والراس مثل القمر يزهر فاق لسنان ومن تنظر زينب تشوف قبالها يلو الله يساعدها يا حسين سافر باليتامى ولا ساوي تنذبح يا بني ونسوتك تدخل ذياويل خل تنصب الشي عني يا حعلات وانت لتنجيها ويصير الذنب مصفوف دخيلك يا ابو علي لا تضيعنا يوم المحشر ما عدنا غيرك يا ابا عبد الله خدمتنا الك يا ابو علي ودموعنا هي الوسيله بيننا وبين الله اتنجي عقلي بذبحك الشيعة من شنو من النار وبذبح شبانك وذبح اطفال الصغار هذا البيت اريد الزوار السنة اللي بيروحون كربلا هم يقرون علي تصير لاجلك كربلا مقصى من عالم الذر هالامور مكتوب بالله لكن بناشدكم يا شيعة ورد وجوا لا تنساني جملة وياك الشيعة شيخنو عادل تعفر خلبا سكنة بالترا ولا والذي من قبل آدم علم الروح وله وله هذا البيت تعطي حقه أكثر من الأبيات اللي مرتها. أحلف بحيدر لا فانت جملة الشيء ما يعادل وقوف الصباط يلا بذا تجري دمومه ويغرى وداجة قطي وطفل يرفرف مثل ذبح الطير مذبوح بعد النساء فوق اليهم حق احنا من صوبنا الحسين وابو فاضل وأما زينب ورقية من صوب النسوان فوقا وحق الذي كسرى ضلع هم الأماجد نسوان شيعتنا طبا من غير تعدي بسمع صوتك في هالبيت لولا كلما يسوى دخول ويا اليتامى وزندها بالحبل المجروح بيت عدم العطية ما ادري شلون اتجرأ وقال يوصف دخلة زينب في المجلس والشمات واقفين عن يمينها وشمالها ابقرأ لك شطر بس باشوفك تقدر اكمل لك الباقي لولا بس شطر اقراه لك واشوفك واشوف طاقتك آه يا ضمن لقيته من يزيد مجلسه سب أبويا وسب جدي حتى راسي نكس ما تقدر ما تقدر ما تقدر بعد اكثر ما تقدر اه يا ضمن لقيته من يزيد مجلسه سب ابويا وسب جدي حتى راسي نكس وانا حرمة ومبتلية هاليتامى وهالنساء لو تشوف شلون قفينا يا خويا من عذاب إنا لله وإنا إليه راجعون و... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مضغوط المجلس يا عبد المنعم بعد ما أتصور في مكان أكثر شوية مقدار يعني 6-7 بهالمقدار لا تقدرون شوية تحركون أنفسكم لأن مساكين جماعة بعضهم واقفين على الباب. اللهم عجل فرج القائم من آل بيت محمد. قيامكم وتحرككم استقبال لزوار الحسين والمستقبل لزوار الحسين كأنه مستقبل للحسين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه جميل المقصد يدل على طهارة المولد. هذا النص وغيره من النصوص جاءت في مضمار التأكيد على الطرق التي من خلالها يستدل على طهارة المولد. وأمر طهارة المولد من الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي على كل إنسان مؤمن أن يراعيها وأن يكون حذرا من أجل المحافظة عليها. وقد وجدت في الشريعة الإسلامية مجموعة من النصوص ومجموعة من القرائن من خلالها تستطيع أن تتعرف على أن هذا الفرد هل هو طاهر المولد أم لا. ومن هذه الطرق ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله جميل المقصد يدل على طهارة المولد. طهارة المولد يدل على طهارة المولد. وجميل المقصد يراد به النوايا الحسنة، يعني إذا كان هناك شخص يحركه دائما نحو سائر الأمور باعث الخير، دائما يحب منفعة الآخرين، دائما يتمنى الخير للآخرين، دائما يسعى من أجل صلاح أمورهم، إذا سمع عن مشروع خيري يتمنى أن يدخل شريكا فيه ليقدم الخير إلى الآخرين، تستطيع أن تستدل على أنه طاهر المولد كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين يقول هذا الشخص إلا دائما يحركه حب الخير للآخرين هذا دليل على طهارة مولده وطيب أصله. وهناك علامات أخرى أيضا يهتدى من خلالها على طهارة مولد أي فرد، ومن أبرز هذه العلامات حب محمد وآل محمد. يقول إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه من وجد برد حبنا أهل البيت في قلبه فليكثر الدعاء لأمه لأنها لم تخن أباه فيه. يعني هذا دلالة على طيب الأصل وطهارة المولد، وجود حب أهل البيت سلام الله عليهم في قلب أي إنسان، مو فقط الشيعي، لا حتى غير الشيعي. إذا أردت أن تمتحن أي فرد سواء كان من المذهب الشيعي أو من المذاهب الأخرى من الإسلام أو من غير المسلمين اعرض عليه محبة أهل البيت. فرضا واحد ما يعرف من هو علي بن أبي طالب، فرضا واحد ما يعرف من هو الحسين، فرضا واحد ما يعرف من هو جعفر بن محمد، انت جيبه حتى لو اختلف الدين والمعتقد واعرض عليه الشخصية بأخلاقها. قل له هذا علي بن موسى الرضا، واحد اسمه علي بن موسى الرضا، وهذه أخلاقه وهذه سيرته، انظر في قلبه هل يتحرك نحو هذه الشخصية بالمحبة أو بالبغض. أكو ناس بمجرد أن يسمعوا عن شخصية بهذه الميزات يحبون تلك الشخصية حتى ولو لم يعرفوها. وأكو شخصيات والعياذ بالله تمتلئ حقدا من غير سابق معرفة، فصار حب أهل البيت عليهم السلام علامة على طهارة المولد. هذه علامة عامة، وهناك علامة خاصة وهي حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، قد قضى الله أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعني هذا أمر رباني، أمر كوني، أمر خلقه الله. الشخص طيب المولد تتوق نفسه إلى محبة علي، وإذا شفت نفسه ترفض حب علي تنفر منها. زين علي ماذا فيه حتى يعاب؟ كل علي فضائل، كل علي مناقب، فهو ينكر المناقب وينكر الفضائل، يعني عند بذرة الشر في نفسه. بالتالي كن على يقين بأنه خبيث المولد والمستجار بالله. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وآله يبين بأن مبغض علي حتما ولزاما معدنه وأصله ومولده فيه خبث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يبغضك إلا من خبث أصله وكان من الشيطان نسله. الشيطان ما بيطيب، ما به إلا الخباثة، فهذا دليل على عدم طهارة المولد بل على خبثها. ومن هنا كان جابر بن عبد الله الأنصاري يروج إلى هذا الميزان ويتردد في أزقة المدينة وفي شوارعها وطرقاتها، وهو يقول: أيها الناس، علموا أولادكم على حب علي بن أبي طالب، فمن أبى فانظروا في شأن أمه. فكان الرجل من أهل المدينة يأخذ ولده ويأتي إلى المسجد ويوقف ولده على باب المسجد ويشير، أي الأب، إلى داخل المسجد على علي بن أبي طالب، ويقول له: يا ولدي، أتحب هذا؟ فإن قال بلى أحبه قال: أنت ولدي. وإن قال أبغضه من غير سابق معرفة يقول له: اذهب وابحث عن أبيك، لست بولد لي. هذا قانون، هذه سنة أكد عليها رسول الله، أن عليا لا يبغضه إلا خبيث الأصل. ولابد يا إخواني أن نوضح شيء، وهو أن هناك فرق بين بغض علي عن خباثة الأرض وبغض علي عن شبهة. تارة واحد أكلا أصل خبيث والمستجار بالله، يبغض عليا من غير سبب، لا لشيء إلا لأن نفسه الخبيثة تدفعه إلى بغض علي. وأكو واحد لا عند شبهة، مثل من؟ مثل ما صنعه الأمويون مع أهل الشام، اجوا صوروا لهم عليا بصورة أخرى مزورة، يقولون لهم: سامعين انتم عن علي بن أبي طالب؟ قالوا: احنا نسمع عن علي بن أبي طالب لكن من عرف من هو؟ قالوا: احنا نقول لكم من هو علي. علي يسرق أموال المسلمين في الكوفة، علي يأتي إلى الصلاة وهو سكران، علي يدخل المسجد وهو مجنب، علي عصى رسول الله، علي كذا. فهو يبغض مو شخص علي، يبغض هذه الأعمال. فبمجرد أن تتضح له الصورة يتحول بغضه إلى حب. هذا ما يسمونه أنه خبيث أصل والمستجار بالله، لا، هذا عند شبهة، زالت الشبهة عاد إلى حبه. لكن تعال إلى واحد والمستجار بالله هو في ذاته لا يمتلك طهارة، هذا تلقائيا يتحرك قلبه نحو بغض أهل البيت. وأكو ناس يصرح بالبغض، ينضغط قلبه من الحقد، يستحكم على قلبه، فلا يستطيع الصمت، فيظهر حقده ويظهر كراهيته ويظهر بغضه ويظهر نصبه. ما سامع أنت طالع ذاك في المقطع؟ يقول لو أن الحسين يبعث من جديد وليس معه شمر يذبحه لذبحت الحسين بيدي. بالتلفزيون هذا شو تقول أنت؟ هذا بعد تنتظر تحصل في جسده ذرة طهارة؟ هذا ولا يعرف معنى الطهارة. هذا يحركه نحو ذلك الخوف والكراهية. شو نسوي بك الحسين؟ لكن خبثه هكذا. أكو ناس ما يقدرون، الحقد يدفعهم إلى أن يصرحوا بالبغض والنصب. وأكو آخرين لا، عند بغض صحيح لكن يدري أنه محاط بقيود ما يقدر يتكلم، شو يسوي؟ يظهر حقده وبغضه في شيعة أهل البيت. ولهذا الناصبي في تعريف العلماء هو من بغض عليا أو أحد أهل البيت أو بغض شيعتهم لحبهم لأهل البيت. لاحظ زين. عودا على بد مسألة طهارة المولد، قلنا أنها أمر خطير، ويظهر هذا الأمر أو خطورة هذا الأمر في أن طهارة المولد هي المدار في صحة كثير من المراكز القيادية سواء كانت خاصة أو عامة. قيادة خاصة يعني شنو؟ يعني قيادة الأنبياء والأئمة. لا يمكن أن تتصور أن هناك نبيا أو إماما إلا وهو طاهر المولد. نبي من غير طهارة مولد ماكو، إمام من غير طهارة مولد مستحيل، حتى لو يطلع ويقول أنا أمير المؤمنين، ما أكثر من ناداه هو أمير المؤمنين، ما أكثر من ادعى الخلافة، وما أكثر من ادعى المنصب. هذه الإمرة وهذه الإمامة وهذه القيادة وهذه النبوة لا تتحقق إلا بشرط طهارة المولد. ولهذا يقول الحسين عليه السلام يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طهرت وحجور طابت وأرحام طهرت. يعني طهارة المولد شرط في صحة النبوة والإمامة، هذه يسمونها قيادة خاصة. قيادة عامة، قيادة عامة يعني القيادة اللي موجودة حاليا عند المراجع وغيرها. أكو قيادات يشترط فيها الفقهاء طهارة المولد. شنو هذه القيادة؟ منها المرجع الديني، المفتي كما يعبر علماء الفقه. المفتي لابد أن يتحصل على شرط طهارة المولد قبل أن يفتي الناس. فرضا اجتمعت فيه الشرائط، هو عاقل وذكر وقادر على استنباط الحكم الشرعي، لكن والمستجار بالله ليس بطاهر المولد. يقولون للعلماء استريح مكانك، علمك هذا خلى إلى نفسك، لا يجوز لك أن تصدر فتوى، لأنهم يشترطون في صحة المفتي أن يكون طاهر المولد. بعد من هؤلاء القادة العامة أو القيادة من مصادق القيادة العامة، القاضي. القاضي أيضا يشترط فيه أن يكون طاهر المولد. صار عندنا اثنين، المفتي الفقيه وأيضا القاضي. الثالث من هو؟ قالوا إمام الجماعة. إمام الجماعة يشترطون فيه طهارة المولد. فرضا خوش آدمي، فرضا متدين، فرضا عادل، لا يصر على صغيرة، لا يأتي بكبيرة، لكن عنده مشكلة في النسب، عنده مشكلة في طهارة المولد. يقولون لا يجوز لك أن تتقدم لتأم الناس في صلاة جماعة. الصنف الرابع عند الفقهاء وهو الشاهد. شاهد بيشهد على هلال، بيشهد على إقامة حاج، بيشهد على طلاق، يشترطون فيه العدالة وأن يكون طاهر المولد. شفت شلون طهارة المولد حساسة جدا؟ أمر خطير ينبغي أن نكون على حذر في التعامل معه. سيد احنا نقول طهارة المولد، شنو المقصود بطهارة المولد يا جماعة؟ انت لما تسمع عن طهارة المولد ما الذي تعنيه بطهارة المولد؟ طهارة المولد هي أن يأتي الولد من طريق مشروع، لأن إتيان الولد
قدوم الإنسان، قدوم المولود إلى هذه الدنيا إما أن يأتي من طريق مشروع أو طريق غير مشروع. الطريق المشروع أن يأتي من نكاح شرعي، الطريق الغير مشروع من وين يجي؟ من طريقه، إما أن يأتي من الزنا والعياذ بالله، أو أن يأتي من السفاح، الطرق الغير مشروعة. شلون يعني؟ هذا غير الزنا؟ إيه نعم غير الزنا. شلون؟ الآن إذا تزوج اثنان رجل وامرأة، هذا الزواج يبيح لهما أن يتقاربا المقاربة الشرعية، لكن الشارع المقدس خلى أوقات حرم عليهما اللقاء. مو مسموح لك كزوج ولا مسموح لك كزوجة أن تكون أي تكون بينكما مقاربة جنسية إلا في أوقات عامة، وهناك أوقات خاصة يحرم فيها اللقاء، ومن هذه الأوقات أن تكون المرأة في حيضها، فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته. صحيح هي زوجته بعقد شرعي بنكاح شرعي، لكن هذا الوقت محرم عليه. فلو أنه قارب أهله في حيضها وانعقد الحمل وتولد ولد من ذلك الحمل، يعني حينما قاربها في حيضها ولد من حيض، هذا شيء يصير؟ ما يصير طاهر المولد والمستجار بالله، يصير به أثر، أثر وضعي. واحد من هالحيض، الثاني غير وقت الحيض، هي امرأة طاهرة لكن قال صائمة، أو الزوج صائم، أو كلاهما صائمان. من ضمن محرمات الصيام مفطرات الصوم الجماع، لا يجوز لا تجوز المقاربة الجنسية في وقت الصيام. فلو حدث أن الرجل قارب أهله وهي صائمة، أو قاربها وهو صائم، أو قاربها وهما صائمان، الولد المتولد شنو؟ من غير طهارة مولد والمستجار بالله، مع العلم أنه من زوجين زواجهما شرعي، لكن لأنه جاء في وقت محرم أو تكون في وقت محرم صار هناك خلل في طهارة المولد. زين، بس الصيام قلنا اثنين، الآن الحيض والصوم، بعد قال الإحرام، هي محرمة أو هو محرم أو كلاهما محرمان. من ضمن محرمات الإحرام شنو؟ الجماع بين الزوجين. فلو قارب زوجته وهي محرمة، أو قاربها وهو محرم، أو تقاربا وهما محرمان، ولما يؤديان طواف النساء كان قد واقعها وأتى بمحرم، فالولد المتولد من جراء تلك المواقعة لا يكون طاهر المولد والمستجار بالله، الأثر يطلع عليه. بعد منجي إلى شيء آخر، وهذا نجيب احنا في أمثالنا، في أمثالنا وفي ألفاظنا نكرر دائما في المصطلحات، لكن ما نلتفت إلى منها، أن يأتي الرجل أهله في مكان مغصوب. انت ما سامع في أمثالنا احنا شو نقول لما نسمع عن واحد أنه سكن في مكان مغصوب؟ شو يقولون له؟ يقولون له شلون تسكن في مكان مغصوب؟ صلاتك شلون؟ نكاحك شلون؟ صحيح لو لا؟ وهذا اللي نجيبه بالنسبة للصلاة واضح، بالنسبة للصلاة واضح، لأن من شرائط صحة الصلاة إباحة مكان المصلي، فلو صلى المصلي في مكان مغصوب صلاته باطلة، هذا واضح. لكن بالنسبة للنكاح شلون يصير يا جماعة؟ من يقول أنه إذا قارب الرجل زوجته في مكان مغصوب انفسخ عقد الزواج وبطل زواجهما؟ يصير هذا؟ ما يصير. لكن تعرف المشكلة وين؟ المشكلة أنه من لوازم المكان المغصوب لا يجوز لك التصرف في المكان المغصوب، التصرف حرام. قال الفقهاء حتى ولو على نحو الاجتياز. هذا بيتي وأنا أبغى أروح البيت الثاني، وهالأرض اللي بين بيتي وبين البيت الثاني مغصوبة، لازم ألف وأروح إلى البيت. إيه ليش عاد أروح أنا أطول الطريق أبمشي، أنا ما نواقف ولا أنا قاعد ولا أنا ساكن في هالأرض هذه، أبمشي بس.
قالوا لو تقدمت خطوة واحدة ارتكبت محرم.
هذا حكي الفقهاء عني، مو جايب اللي من جيبي. التصرف ولو كان على نحو المرور ولو بخطوة، تمر بس تحط رجل، لا ما يحتاج، ما راح أمشي ولا راح أقعد في الأرض، بأوقف سيارتي، حرام ما يجوز. فالتصرف عموما محرم في المكان المغصوب. ومن ضمن التصرف المقاربة الجنسية بين الزوجين، فلو أن رجلا قارب أهله في مكان مغصوب، هذه المقاربة كانت تصرفا فارتكب محرما، فالولد المتولد من حرام لا يكون طاهر المولد. من أبوين شرعيين، لكن جاء في مكان محرم كما أن هناك أوقات محرمة. شوية الآن راح نجي يا إخواني إلى مسألة حساسة شوية، هذه بحاجة إلى توضيح، لأن احنا يا إخوان نعتبر هذه المؤسسات وهذه المآتم مدارس، المفترض أنها تغير واقعنا. شي فيدني أنا أجي إلى المأتم وأبكي وأنوح وألطم صدر وأشارك بموكب وأنا عندي أخطاء شرعية وأنا ما أدري، ساعة واحد يدري وساعة واحد ما يدري. فخلي هذه المآتم تكون مؤسسات إنتاج ومؤسسات تصحيح إلى أوضاعنا، خصوصا في الجانب الشرعي. شوية فكر في هذا الكلمات، وأريدك أن تقبل علي بكلك وتفرغ لي قلبك وتعيرني سمعك. صل على محمد وآل محمد. الثانية والثالثة بأعلى أصواتك.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نحتاج نعرف يا إخواني ما هو المكان المغصوب. احنا لما نقول هذا محل مغصوب شنو نقصد به؟ دائما الناس تتصور أن المكان المغصوب يعني مكان منهوب، مكان مسروق، واحد إجا إلى أرض أخذها بالقهر والقاس وقال هذه أرضي، يمعودني أرضك صاحبه موجود قال أرضي، نتصور هو هذا الغصب فقط. لا مو بس هذا، تعرف الغصب يتحقق بماذا؟ أنا ساكن مثلا في بيت أبوي، أنا وإخواني، الأب فارق الحياة، البيت صار بيت من؟ شيخنا بيت أبوي. لا يبا مو بيت أبوك، بيت أبوك ما دام على قيد الحياة بمجرد أن فارق الحياة خرجت الملكية عنه، انتفت الملكية، راح إلى وين؟ إلى الورثة. زين، هذول الورثة منهم واحد منهم أنت والباقي إخوانك، قد يكون غير الإخوان، الزوجة مثلا. طيب هل أحرزت رضاهم في استخدام هذا المنزل؟ الآن البيت بعد ما تقسم، الميراث بعد ما تقسم، فهذا البيت شركة بين أفراد، هل أحرزت رضاهم؟ تارة والله إخواني وكلنا احنا على قلب واحد، وأنا أدري بأنه لو أستخدم البيت ما يمانعون، بيتي بيتهم وبيتهم بيتي، لكن بالنسبة للإخوان المتخاصمين كيف يجوز لأحدهما أن يستخدم بيت الآخر وله حق فيه من غير رضا؟ زين ما يخالف، الإخوان متراضين، لكن واحد من إخواني قاصر عمره بعد 5 سنين 6 سنين وهذا يحتاج لولاية عليه تجيز التصرف في ماله، فكيف يحل لي أن أصلي وأن آتي أهلي فيه؟ صار هذا الأمر غصب، حال حال ذاك إلا باقي الأرض شيء. زين بعد نجي شوية إلى مثال أكثر حساسية. كثير الآن من الناس يسكنون في شقق مؤجرة، في بيوت مؤجرة، الأجار هذا اشتفهم معنى الأجار؟ شيخ ما يبغى لشي بعد، هذا أجي على صاحب البيت وأقول له أريد أستأجر الشقة بكم؟ قال لي 140 160 200 دينار سكنت فيها وأدفع على الأجار. هو هذا اللي تفهمه؟ الأجار يعني صاحب الملك يملك الدار، فأجاز لك أن تتصرف فيها من نوم وصلاة ونحو ذلك نظير مقابل مالي. فلو أنك لم تدفع هذا المقابل المالي لا يجيز لك التصرف. زين، هل أجار تدفع أنت متى؟ تتفق وياه كل شهر. زين، دفعت 10 أشهر ظلت شهرين، هالشهرين مرت عليك ضائقة مالية، ما نزلوا لك راتب، صرفت المبلغ مثلا في أمور أخرى وما صار عندك مع أجار إلى الشقة، أي ما يخالف بيصبر عليك. يصبر عليك من قال يصبر عليك؟ هل كلمت؟ هل استجزت؟ هل أحرصت رضاه؟ هل استوهبته في الاستخدام؟ قلت له بأنه هالشهرين سامحني ترى في ضائقة مالية وأحتاج أنك تتعاون وياه؟ لا ما قلت له، بس أنا صبرت وقلت بعدين بسلمه إليه. إن لم تحرز رضاه في هذين الشهرين صلاتك في هذين الشهرين باطلة في المنزل. شو تقول؟ هذه موجودة عندنا في حياتنا لولا. وهذا يا إخواني مو فقط بالنسبة للمال المخصوص. الآن كم واحد مثلا أكو عنده إحساب في برادة من البرادة وصار له 2-3-4 مو مسلم، يطالبه ويقول ما نمسلم، ويروح يشتري بعد فوق شينة قوات عين على قولته، ولا كنا يطالبه ويروح يشتري. إذا عقد العزم على عدم السداد فإن الأكل الذي يأكله من ذلك المكان محرم، فكان قد أكل حرام، ولقمة الحرام تتحول إلى نطفة حرام، فالمتولد من تلك النطفة يخرج خبيث الأصل والمستجد. شايف احنا شقد عايشين في المصائب ولا ندري عنها؟ زين، هذا الآن اللي قال أنا صالي بعد، أنا يعني مشكل والله مشكل. أقول لك أكو ناس يجي يا معود ادفع الأجار اللي عليك، قال ما ندافع، روح اشتك عليه حدي وياك لن توصلني إلى المركز، يصر على عدم إخراج المبلغ. زين، بعضهم لا يتهاون مو مهتم، طلع ود الأجار، قال لا لين جتني بيزات. زين، لين جت بيزات؟ اتصل لصاحب السكن استوهبه، قل له يا معود أنا أستخدم بيتك في هالشهرين ما يجوز لي الاستخدام لأن ما عندي مبلغ الأجار الذي في مقابله يجوز لي التصرف في المنزل، أعطني إجازة التصرف. لا ما يأخذ إجازة، يقول غير هو ذان، غير هو إثم، الله غفور الرحيم، بيجي ليلة القدر ونروح نصلي ورا سيد جواد والله يغفر لنا. زين، ما يخالف، إثم والله واسع المغفرة والله غفر لك، لكن الأثر الوضعي إذا قاربت أهلك وقد منعت أجار سكن أنت فيه تكون قد اغتصبت المكان فحرمت عليك الصلاة، وإذا واقعت أهلك فحملت في ذلك المكان المغصوب فإن الذي يخرج والمستجار بالله خبيث آف. نعم، شفت وضعنا شلون؟ وعلى مثل هذه فقس ما سواها. زين، إلا يطلع خبيث الأصل والمستجار بالله، شي يطلع هذا خبيث الأصل شي يسوي؟ خبيث الأصل يحمل الجرائم في قلبه، خبيث الأصل يريد السوء بالآخرين. انت شايف الآن دول اللي يعذبون في السجون ما يدور لواحد من الشارع يقول له تعال عذب؟ شايف جوده واحد من الشارع تعال عندنا واحد مسجون في الزمزانة عذبه؟ ما يقبل، سواء كان سني أو شيعي. طاهر المولد لا يقدم على إضرار الآخرين، يروح يدورهم إدواره، هذول اللي يعذبون يدورونهم إدواره، وهناك شركات متخصصة في البحث عن أمثال هؤلاء المهووسين. من وين يجيبونهم؟ يبحثون عن تلوث وخبث نسبهم. إلا يطلع والمستجار بالله ملوث، نطفته ملوثة، خبث أصله، يدورونه لأن هذا من غير ما يمشون لراتب هو يتفنن في تعذيب الناس. شايف شلون؟ وما وجدت أحدا خبيث الأصل إلا والجرائم معه أينما ذهب. ومن هنا وجد أكبر خبيث على وجه الأرض وهو مروان بن الحكم. يوم يقول للحسين يا ابن الزرقاء أنت تقتلني، ليش يقول للحسين يا ابن الزرقاء؟ ما تقول لي زرقاء شنو؟ زرقاء أمه، وأمه معروفة من ذوات الأعلام. سامع شيء عن اسم ذوات الأعلام لولا؟ إن شاء الله ما تسمع ولا تعرفها، لكن هذا التاريخ حتى يتضح. ذاك الوقت في سوق عكاظ في أيام الجاهلية كل من عنده بضاعة يروح يبيعها هناك، ولا عنده قصيدة يروح هناك يقراها ويشترونها من عنده. إلا ما عندها بضاعة شو تسوي؟ تعرض نفسك بضاعة، تنصب لها خيمة وتضع علما أحمر على الخيمة، يعني هذه المرأة في هذه الخيمة تبذل نفسها، يدفع مبلغ دار زعارة، يعني يدفع مبلغا فيأخذ وطره منها، خلي علم على خيمتها. الزرقاء أم مروان ما تنتظر يدفعون لها فلوس، تبذل المال في الشوارع لتأتي الرجال إليها. بعد أطهر منها النسب وين تحصل؟ هذا مروان بن الحكم. وشيء مضحك لكن المبكي وين؟ أن أمثال مروان صار يأمر وينهى على الحسين من هوان الدنيا على الله. صارت الدنيا ما فيها أطهار وأبناء أطهار إلا مروان بن الحكم يخلونه هو الآمر الناهي. وشوف خبث أصله يوم صاح الحسين يا ابن الزرقاء. الحسين مو سباب ولا شتام يا جماعة، لكن الحسين يحذره من الوقوع في شر خبث الأصل، ويحذر الناس يقول لهم ديروا بالكم ترى هذا إنسان منحرف وهذا إنسان خبيث الأصل، أن وليتونه ترى ما بتشوفون خير من وراه، ما بتشوفون إلا الجرائم. يقول له الوليد يا وليد خذ البيعة من الحسين وإن أبى فاضرب عنقه ودمه في رقبتي، فإن فاتك الثعلب الله أكبر، إهانة إلى الحسين، فإن فاتك الثعلب فلا ترى إلا غباره. وين تحصل الحسين بعد غير هالمرة؟ لبال الحسين مثله، إذا شاف الحقيقة مقبلة انهزم. حسين مو من النوع المنهزم، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما قد غبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون. يا أخي الحسين الغيور أبي الضيف، وشايف واحد مثل مروان جاي حاكي، وإذا به يلتفت إليه وهو يقول يا ابن الزرقاء يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثم. والتفت إلى الوليد قال يا وليد اعلم إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمور قاتل للنفس المحترمة ومثلي، مو بس أنا، اللي يجون على خطي الحسينيون لا يبايعون اليزيديين، وإذا شفت واحد بايع وحط إيده في يد رجل يحمل صفات يزيد فهو ليس على خط الحسين. هذه كلمة الحسين مو كلمتي. ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيع. ومشى أبو علي، وذاك الخبيث يتقلب كالحية السوداء، قال أطلع الحسين؟ يعني ما أطلع، جر السيف، جر السيف، وجاء من وراء الحسين يريد قتل الحسين. يا أخي التفت للحسين بعينين كأنها عينا علي بن أبي طالب، وصرخ صرخ في وجهه. يا أخي ما صرخ الحسين صرخ، وإذا الباب انكسر، وإذا 17 شباب كأنها النجوم الزواهر، وفي وسطها 17 شباب قاع
القمر يتلألأ كالبدر في الليلة الظلمة. تعرف لو لا عندك شغل وياه عمي؟ سنة عندك شغل وياه ويا أمه؟ وإذا بأبي الفضل العباس قد أقبل وقد تدرع بدرع علي وتقلد بسيفه ولف عمامة خضراء على راسه ووصل عند الحسين وجثى كما يجثو الأسد وشال العمامة من على راسه ونشر شعره على كتافه. هل بها الطلة يا ابو فاضل؟ وجرد السيف ووضعه عند قدمي الحسين وهو يقول: يا ابن والدي لمثل هذا اليوم ادخرني ابي علي بن ابي طالب، مرني بامرك. انا اقول للحسين كلمة، اقول لابو علي شيل راسك فوق، عندك ابو فاضل الا عند العباس وعند علي الاكبر وعند 17 شباب من بني هاشم يشوف ضيب. انا اسايلكم اهالي كرانة، تلوم الحسين اذا حط ايده على خاصرته وصاح الان انكسر ظهري؟ الا عند مثل هالاخو ينكسر ظهره عليه لو لا؟ تلوم الحسين اذا تعفر على جنازة ولده وصاح على الدنيا بعدك العفر؟ تلوم اذا وقف صوب الجنايز متكي على قائم السيف وصيح احبائي ضيعوه يا عمي ضيعوه ضيعوه؟ والله مو انا اللي قايلينها. الحسين يوم رجع بعد ان نفض يديه من تراب ابي الفضل وسمع زينب الصيح وضيعته، روح اقرب المقاتل، قام الحسين يضرب بيده على فخذه وصيح وضيعتنا بعدك يا ابا الفضل، ضيعتني يا ابو فاضل. هلا بهالدموع هذه، انتظركم يوم اللي اطلع من عندكم، انتظر اقول متى يجي يوم ثاني واشوف ما تمكرانا. والله انتون عزي وانتون شرفي وارفع راسي بيكم، 10 سنين ما اتصور حياتي من غيركم، انتون اللي باكر ذخيرتي عند الحسين. اذا باكر ادخل الجنة عند ابو علي ترى بشفاعتكم انتون. يا ابو علي امرني، عندك اوامر احنا حاضرين. قال لي عندي امر، تمتثل ابو فاضل؟ قال لي شلون ما امتثل، انا خادم لك يا ابن الزهرة. قال لي اوامري، رد سيفك في غمده. ولعل عباس يصيح يا ابو علي وهالسيف متى بقى شهره يعني؟ هالسيف هالسيف هذا النظام منا متى بينسال؟ قال لا بل فضل لك يوم غير هذا اليوم. قال لا بعد بيجي يوم اعظم من ذيك الجنازه اللي شلنا منها 70 سهم. يريد ون من عندك
احسن من شاف البطل والسيف مشهور ضم لصدرا والدمع بالخد منثور سيفك بغمدة واشهر بيان يومك يا خويا في طفوف الغاضر
لا خفية الأصوات.
خلي الشجاعة يا عظيم اليوم خلها، خلي الشجاعة أبو الفضل ما هو محلها، إلى يوم الرباب تجيك بذيها عطشان ومن العطش جبدة ملتضي.
قوم يا ابو فاضل قوم. وين نروح يا ابو علي؟ قال اختك زينب هناك مروعة، شافت البيت خالي. قوم زينب خايفة كل شيء لقلب زينب. واجا الحسين من حول الشباب ووصل عند الباب وما فتح الباب ولا زينب واقفة وحاطة ايدها على خاصرتها. شبيك يا زينب اللي واقفة ما نمتي؟ قالت وين انام يا ابو علي وما عندي اخوان في البيت؟ لا تخافين يا زينب جبتهم وياي. ادخل ابو فاضل قدام، ادخل شويه واذا تشوف ذاك الطول الهاشم قدامها. قال علي الاكبر ورا عمك، قاسم ورا علي، محمد عون، واذا 17 شباب تشوفهم زينب يدخلون قدامها. دخلوا الشباب وظل الحسين واقف عند الباب. ابو علي وانت ما انت داخل؟ انت زينة بيوتي يا ابو علي، انت نور العالم، هذول وانا وياهم خدام تحت تراب رجولك يا ابو علي، ما بتدخل وياهم؟ قال لا يا زينب ما بدخل. وين بتنام الليلة اذا مو في البيت؟ قال يا زينب الليلة باروح بابيت في المقابر، اروح هناك ويا جدي ويا امي كسرت الاضلاع واغلق الباب على اخته وراح الحسين وتمدد على قبر جده. مستعد له؟ لا. عندك استعداد لو ما عندك؟
وتمدد على قبر النبي ينادي الضم لي
يا عمي، يا عمي صوتك يا عمي،
ظلني عندك يا جذاه في هذا الظريف، علني يا جذ من البلوى، ضاق بي يا جذ من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود العسى يندك بين.
آخ
جل صفو العيش من بعدك بالإكدار شي، وأشاب الهم راسي فعلى من داخل القبر بكاء، ونحيد
يلا
ونداء بافتجاع
تحبها تحب ابو علي وخاطرك تحط ايدك على شباكه ما يخالف. اعيد اليك، اعيد اليك حتى لما صاح حبيبي يا حسين رد صيح.
جل صفو العيش من بعدك في الاكدار شي، واشاب الهم راسي فعلى من داخل القبر بكاء، رحيت ونداء بافتجاع
يا حبيبي يا حبيبي.
وصلت وصلت الصيحة وصلت. سمعها سمعها أبو علي.
أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلى، إنما الدنيا أعذت لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابق.
انت كل سنة ما تخليني اقرأ لك هالبيت، انت كل سنة تزعجني بصوتك ما تخليني اكمل لك هالبيت، ابا اشوفك السنة تخليني اكمل لولا.
ستذوق الموت ظلما وستبقى في ثراها وكأني بالعيب.
ما تخليني ما تخليني ما تقدر ما تقدر. انا كيف اكمل وياك العشرة ما تقول لي؟ بس بابا عد الحسين عن جدة بابا عد ما تقدر. اذا اخليها عن جدة ترى تموت ويا الحسين. بس باوديه لمكسرة الاضلاع فاطمة. باوديه لأم شوية يقعد وياها.
قصد للراضة الشريفة والدمع من يسي يصيح يا زهرة بقعد حسيننا وعلى الرحل اتزود من وداع ابنك يا حزينة قبل شي ليلة بنسافر يا زهرة نروح وادي كرب.
ويلاه ويلاه اتحداك اذا تقدر تسمع هالبيت، اتحدى ولاك اذا تقدر تسمع.
لصق فوق القبر صدره يرش ترباب الدموع صيح زهرة ودعيني للوطن ما ليرجو.
اسمع حج علي اسمع اسمع.
كان يا زهرة ورا الباب انكسر من جبله لعوجية يا زكية دوس ريفي.
بيت الدعاء بيت الدعاء ما وديتني البقيع، انت ما خليتني اوديك البقيع. بس بيت واحد بس بقراه، بس بيت واحد بقراه وبختم وياه. تقول له ابو علي جاي يزورني بالليل، زيارتك هذه دين في رقبة ام حسين، مثل ما جيت تزورني لازم اجي ازورك يا ابو علي. متى تجزور الزهراء؟ تقدر تسمع؟
زيارتك لازم اردها وانت جزت على الرما، لازم يجي لك الهادي والوصي وجملة الان حين جي ابن الضبع.